بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة لقمان. وقبل الشروع في تفسير آياتها المباركة، لا بد من ذكر مقدمات خمسة. المقدمة الأولى في اسم هذه السورة المباركة سورة لقمان، ولم يعرف لها اسم سواه في المصاحف وكتب التفسير، وسيأتي معنا إن شاء الله عند التعرض للآيات التي فيها ذكر لقمان بيان شيء من سيرة هذا العبد الصالح عليه السلام ورضي الله عنه. والمقدمة الثانية، هذه السورة مكية، وقد قال بعض المفسرين إلا ثلاث آيات فإنها نزلت بالمدينة، وذكروا قوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة جاءه اليهود فقالوا: يا محمد، بلغنا أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أقومك تعني أم إيانا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلا عنيت، يعني أنتم وقومي الجميع، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقالوا: كيف ذلك وقد أوتينا التوراة فيها علم كل شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك في علم الله قليل. ونزلت هذه الآيات. وبعض المفسرين يستثني أيضا الآيات التي في أولها وفيها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، قالوا لأن فرض الزكاة ما كان إلا بالمدينة، ولكن هذا غير مسلم، فإن سورا مكية بالاتفاق قد ذكر فيها الزكاة وذكر فيها الصدقات، كما في سورة الروم: ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وكذلك في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى غير ذلك من السور. فلا يلزم من ذكر الزكاة أن تكون السورة مكية، أو أن تكون السورة مدنية أو الآية مدنية. فهذه السورة مكية. المقدمة الثالثة، آياتها 34 وكلماتها 48 و500، وأما حروفها ف2110 حروف. هذه السورة المباركة فيها من الآيات 34، وفيها من الكلمات 548، وفيها من الحروف 1110 أحرف، فلقارئها ثواب عظيم. المقدمة الرابعة، ما هي أهم الموضوعات التي تناولتها هذه السورة المباركة؟ الموضوع الأول الثناء على القرآن الكريم وأنه هداية ورحمة للمؤمنين، مع ذكر بعض صفات هؤلاء المؤمنين. موضوع آخر ذكر جانب من صفات المشركين الذين يستهزئون بآيات الله ويعرضون عنها. موضوع ثالث: إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى وقدرته. سيأتي معنا بأن هذا موضوع مشترك بين هذه السورة بين سورة الروم. ثم الموضوع الرابع: ذكر العبد الصالح لقمان وما أعطي من الحكمة، ومن تلك الحكمة وصاياه لابنه المشتملة على الدعوة إلى الله عز وجل والحث على مكارم الأخلاق وأداء العبادات ومراقبة الله. وموضوع خامس: بيان ألوان من نعم الله على عباده، وأن علمه سبحانه قد أحاط بكل شيء. موضوع سادس: النعي على المشركين في ركونهم إلى التقليد إذا دعوا إلى النظر في الكون وعبادة الله الخالق جل في علاه. موضوع سابع: تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم إيمان المشركين. وأخيرا: دعوة الناس جميعا إلى تقوى الله عز وجل وعدم الاغترار بالدنيا. وختمت السورة بذكر مفاتح الغيب الخمسة التي استأثر الله بعلمها: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. المقدمة الخامسة: ما هي مواضع الشبه بينها وبين سورة الروم؟ نجد هذه المواضع كثيرة وتظهر بأدنى تأمل. فمن الشبه بين السورتين أنهما افتتحتا بالأحرف المقطعة ألف لام ميم. أيضا من مواضع الشبه بيان عناد المشركين بأنهم مطبوعون على العناد في سورة الروم: ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. وفي سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فالمشركون معاندون. موضع آخر: التنبيه على قدرته سبحانه وتعالى وعظمته في خلق السماوات والأرض. في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وفي القراءة الأخرى: إن في ذلك لآيات للعالمين. وفي هذه السورة: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أيضا في السورتين تنبيه على أنه سبحانه قد أبدع في خلقه، وذاك دليل على وحدانيته. في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وفي هذه السورة المباركة: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وأيضا من أوجه الشبه أن في السورتين نهيا عن الشرك. ففي سورة الروم: ولا تكونوا من المشركين. وفي هذه السورة يقول العبد الصالح لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي آخر سورة الروم: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، حديث عن الآخرة. وفي أول سورة لقمان: وبالآخرة هم يوقنون. وأيضا في سورة الروم قول ربنا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي هذه السورة المباركة قول ربنا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فكلا الموضعين يفيد أن البعث أمر هين يسير سهل على الله جل في علاه، هو على كل شيء قدير. أيضا في السورتين بيان أن المشركين يلجؤون إلى الله في الشدة دون الرخاء، والضراء دون السراء. في سورة الروم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وفي هذه السورة المباركة: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. يقول الألوسي رحمه الله في روح المعاني: وما ألطف هذا الاتصال، من حيث إن السورة الأولى ذكر فيها مغلوبية الروم وغلبتهم المبنيتين على المحاربة بين ملكين عظيمين من ملوك الدنيا تحاربا عليها، وخرج بذلك عن مقتضى الحكمة، فإن الحكيم لا يحارب على دنيا دنية لا تعدل عند الله جناح بعوضة. وفي هذه السورة ذكر قصة عبد مملوك على كثير من الأقوال، حكيم زاهد في الدنيا غير مكترث بها ولا ملتفت إليها، أوصى ابنه بما يأبى المحاربة ويقتضي الصبر والمسالمة، وبين الأمرين من التقابل ما لا يخفى. يعني الألوسي رحمه الله يقول: هناك ذكر عظيم الرومي وعظيم الفرس، وهما رجلان تقاتلا على الدنيا وتنافسا فيها، وذلك لا يليق بأصحاب العقول، لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. في هذه السورة ذكر هذا العبد التقي الخفي الذي قال كثير من المفسرين بأنه كان من المماليك، كان مملوكا، وبين ربنا جل جلاله أنه قد أوتي الحكمة وأوصى ولده بالصبر والمسالمة وترك المغالبة، وفشتان شتان بينه وبين أولئك. إذا تبين ذلك أيها الإخوة الكرام، فإننا نفسر في هذه الحلقة إن شاء الله ما تيسر من آياتها، منبهين على فوائد تلك الآيات. قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قول ربنا جل جلاله ألف لام ميم من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. عندنا في القرآن 6 سور افتتحت بهذا الافتتاح، وهي سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة العنكبوت وسورة الروم وسورة لقمان وسورة السجدة. وعندنا في القرآن 29 سورة افتتحت بهذه الأحرف المقطعة، وهذه السور بعضها افتتح بحرف واحد كقوله سبحانه صاد قاف نون، وسور افتتحت بحرفين كالحواميم 6 التي هي غافر وفصلت والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، وسورة افتتحت بطاسين وهي النمل، وسورة بياسين، وسورة بطه، فهي 9 سور. وعندنا في القرآن 13 سورة افتتحت بثلاثة أحرف، هذه التي افتتحت بألف لام ميم 6 سور، وطاسين ميم في الشعراء والقصص، وألف لام را في يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، فالمجموع 13 سورة. وعندنا سورتان افتتحتا بأربعة أحرف، وهي ألف لام ميم صاد الأعراف، وألف لام ميم راء الرعد. وعندنا سورتان افتتحتا بخمسة أحرف، وهي كاف ها يا عين صاد و حاميم عين سين قاف الشورى، فالمجموع 29 سورة. هذه الأحرف التي افتتحت بها هذه السور مجموعها 14 حرفا، فيها كل صفات الحروف من الاستعلاء والاستفال والإصمات والإطباق والقلقلة والجهر والهمس والتفخيم والترقيق، كل صفات الحروف موجودة في هذه 14. ويجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر، أو قولك: طرق سمعك النصيحة. هذه 14 حرفا، سواء أقلت نص حكيم قاطع له سر أو قلت طرق سمعك النصيحة. قول الله عز وجل: وهذه الأحرف المقطعة قد افتتحت بها هذه السور تحديا لأولئك العرب الذين كانوا يزعمون أن القرآن من كلام البشر، فالله جل جلاله يقول لهم: إن كان من قول البشر فدونكم هذه الأحرف التي تتكلمون بها، فإيتوا بمثل هذا القرآن، إيتوا بعشر سور مثله مفتريات، إيتوا بسورة من مثله، إيتوا بسورة مثله. هذا التحدي قد تكرر، وقد أعجزهم ربنا بقوله: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم بقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك إشارة لبعيد، مثل ما قال في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب. فالله عز وجل يشير إلى القرآن باسم الإشارة ذلك، وإلى آياته باسم الإشارة تلك، التي تفيد أن آيات القرآن عظيم شأنها، رفيع منزلتها، عال قدرها عند ربها جل جلاله. تلك آيات الكتاب الحكيم. والآيات جمع آية، والآية في اللغة تطلق على العلامة، إن آية ملكه أي علامة ملكه، وتطلق الآية كذلك على الجماعة: جاء القوم بآيتهم. وكلمة الآية هي قرآن مركب من جمل ولو تقديرا، قرآن مركب من جمل ولو تقديرا، فإن عندنا آيات فيها جمل واضحة، مثلا آية الكرسي فيها 10 جمل، 10 جمل، آية واحدة فيها من الجمل 10: الله لا إله إلا هو، هذه جملة، الحي القيوم جملة تقديرها هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم جملة، له ما في السماوات وما في الأرض جملة، يعلم ما بين أيديهم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جملة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم جملة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جملة، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه 10 جمل. وكذلك الآية التي في سورة الشورى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه 10 جمل. وهناك آيات فيها الجملة والجملتان، هناك آيات فيها الكلمة والكلمتان، مثلا قول ربنا: قل هو الله أحد، هذه جملة مركبة من كلمات. قول ربنا مدهامتان جملة فيها كلمة واحدة، التقدير هما مدهامتان، أي الكلام عن تينك الجنتين. فتلك آيات القرآن مؤلف نظمه من آيات، وهذه الآيات قد تكون كثيرة كما في سورة البقرة 86 و100 آية، في سورة الشعراء 27 و100 آية، في سورة آل عمران 100 آية، وقد تكون آياتها قليلة كما في سورة الكوثر 3 آيات، وسورة العصر وسورة النصر هذه كلها 3 آيات. وكما قال المفسرون الله جل جلاله جعل بعض السور طوالا وبعضها قصارا إمعانا في التحدي، من أجل أن يعلم الناس أنهم مثلما عجزوا عن الإتيان بسورة طويلة كالبقرة فهم عاجزون عن الإتيان بسورة قصيرة كالكوثر. تلك آيات الكتاب الحكيم، الكتاب هو القرآن، وسمي كتابا من الكتب وهو الضم والجمع، ومنه تقول العرب تكتبت الخيل إذا اجتمعت، وقيل للجنود كتيبة، فسمي القرآن كتابا لأن آياته وسوره مجموع بعضها إلى بعض. تلك آيات الكتاب الحكيم، الله جل جلاله يثني على القرآن بأنه حكيم، مثل ما قال جل من قائل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومن إحكامه أنه سالم من التبديل والتغيير والتحريف والزيادة والنقص، والله جل جلاله قد تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن إحكامه كذلك أنه قد سلم في أخباره الغيبية فيما كان وفيما يكون من أن يخالف الواقع أو أن يخالف النقل الصحيح أو المعقول الصحيح، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. ومن إحكامه كذلك أنه لا يأمر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما كانت مفسدته خالصة أو راجحة، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. ومن إحكامه كذلك أن هذا القرآن الكريم لم يوجد في الواقع ما يخالفه، فهو مطابق للواقع والواقع مطابق له، وحاجة البشرية إليه في زماننا أعظم مما كانت حاجتهم إليه في زمان مضى. ولذلك ربنا جل جلاله يثني عليه بأنه كتاب حكيم، وقد أثنى عليه في آيات أخرى بأنه كتاب مبين، أي واضح، كتاب مبين، وأثنى عليه بأنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فالقرآن الكريم مستحق لتلك الصفات كلها. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، القرآن الكريم هدى، فهو فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهز، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن الكريم فيه هدى ونور، كما قال جل من قائل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال جل من قائل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. القرآن الكريم هدى، هدى ورحمة للمحسنين، للمحسنين من كانوا من أهل الإحسان، فإن الله جل جلاله يزيدهم بهذا القرآن هدى ويزيدهم رحمة، هدى ورحمة للمحسنين. وكأن سائلا يسأل: من هم المحسنون يا ربنا؟ ذكر جل جلاله ثلاثا من صفاتهم الكريمة. قال جل من قائل: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة، الصلاة هذه الكلمة إما أن تكون بمعنى الدعاء، الدعاء، لأن العرب تقول: صلى فلان إذا دعا، ومنه قول القائل: تقول ليلى وقد وليت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضجعا، عليك مثل الذي صليت أي دعوتي. ومنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، فليصلي بمعنى يدعو. وقيل بأن الصلاة مشتقة من الصلوين وهما عرقان في الظهر، وقيل بأن الصلاة مشتقة من الصلة لأنها صلة بين العبد وربه. وإقام الصلاة كما مضى معنا الكلام مرارا أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها. لا بد أن تؤدي الصلاة في الوقت الذي شرعه الله فيها، وأن تستكمل شروطها وأركانها وسننها وآدابها، من أجل أن يصدق عليك أنك مقيم لها. ويؤتون الزكاة، يؤتون بمعنى يؤدون. الزكاة تطلق في لغة العرب على الطهر والنماء، والزكاة سميت زكاة لأن فيها تطهيرا للنفوس من الشح، وتطهيرا للمال من حق الفقير والمسكين، وفيها كذلك تنمية له. قال جل من قائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتزكيهم بها. يؤتون الزكاة، ما هي الزكاة؟ هي حق مخصوص في مال مخصوص يؤدى لأصناف مخصوصة، حق مخصوص. قد يكون هذا الحق الخمس أو العشر أو نصفه أو ربعه أو غير ذلك التفاصيل المعروفة، حق مخصوص في مال مخصوص. هذا المال المخصوص قد يكون بهيمة الأنعام، قد يكون الزروع والثمار، وقد يكون النقدين الذهب والفضة ما يقوم مقامهما كالعملات الورقية الآن، وقد يكون عروض التجارة. حق مخصوص في مال مخصوص يؤدى لأصناف مخصوصة. أصناف المخصوصة ثمانية الذين ذكروا في آية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء المحسنون يقومون بالعبادة البدنية وهي الصلاة، والعبادة المالية التي هي الزكاة، ثم بالعبادة القلبية، وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. الآخرة سميت آخرة لأنها نهاية الدنيا، وهم يوقنون بمعنى أن الآخرة عندهم ليست موضع شك، إنما هي يقين. لذلك لما عبر ربنا بالظن في قوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون ها هنا بمعنى يوقنون. ومثله قول ربنا جل جلاله على لسان ذلك العبد الصالح الذي فاز يوم القيامة وأوتي كتابه بيمينه، فإنه يقول إني ظننت أني ملاق حسابية. ظننت ها هنا بمعنى أيقنت، أيقنت، ليس الظن بمعنى أنه يعني كان مترددا بين طرفين أحدهما راجح والآخر مرجوح، لا، وإنما كان على يقين لا يخالجه شك أن بعد الموت بعثا، وبعد البعث حسابا، وبعد الحساب جنة أو نارا. قال الله عز وجل بالآخرة هم يوقنون، مثل ما يوقنون أن دون غد الليلة، مثل ما يوقنون أن الوقت ليل أو نهار، يقين لا يخالجه شك، فكذلك يوقنون بالآخرة والبعث والنشور. قال الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم. هذه الثلاثة أيها الإخوة الكرام، هذه الصفات الثلاثة ليس مرادا بها الحصر، وإنما هي من باب التمثيل، تمثيل. وإلا في سورة البقرة في أولها الله جل جلاله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم ذكر خمس صفات، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. في صدر سورة الأنفال الله جل جلاله قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فها هنا الله جل جلاله نبه بالصلاة على العبادات البدنية، العبادات التي يضطلع بها البدن، فيدخل في ذلك الصيام عبادة بدنية، الجهاد عبادة بدنية، الحج يشترك فيه المال مع البدن، وقل مثل ذلك في غيرها من العبادات. ونبه بالزكاة على العبادات المالية، العبادات المالية كالإنفاق على الزوجة والعيال وإكرام الضيف وإغاثة الملهوف وبذل المال في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلانية. ثم نبه بقوله وبالآخرة هم يوقنون على القضايا الإيمانية التي ينبغي أن ينعقد عليها القلب فلا تقبل شكا ولا ريبة. فكما توقن بالآخرة يجب عليك أن توقن بالله جل في علاه وبملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بثلاثة أمثلة لما قال الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نبه بلا إله إلا الله على القول، وبالحياء على القلب، وبإماطة الأذى على الفعل، لأنه يريد أن يعلمنا أن الإيمان نية وقول وعمل، يريد أن ينبهنا على أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل به الأركان. يقول الله عز وجل: أولئك المذكورون، أولئك المحسنون على هدى من ربهم. على التي تفيد الاستعلاء التمكن والاستقرار، مثل ما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أولئك أهل هداية على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. والفلاح يا الإخوان هو الفوز بالمطلوب، فعقلي إن كنت لما تعقلي وقد أفلح من كان عقل، أو هي البقاء في النعيم الأبدي كما في قول القائل: لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. هذه الآيات إخوتي وأخواتي قد تضمنت فوائد، من فوائدها الثناء على القرآن الكريم بأنه كتاب حكيم، والتنبيه على عظيم منزلة آياته عند الله جل جلاله، وأن في هذا القرآن هدى ورحمة للمحسنين، وأن القرآن الكريم جمع الخير كله، فهو هداية ورحمة، من تمسك به نجا واهتدى، ومن أراد العلم النافع فعليه بالقرآن لأنه هدى، ومن أراد الرحمة فعليه بالقرآن لأنه رحمة، ولا تنال الرحمة إلا بالعمل الصالح. في قوله سبحانه: هدى ورحمة للمحسنين، نستفيد أن الإحسان سبب لنيل العلم النافع والعمل الصالح، لأن الله تعالى جعل القرآن هدى ورحمة للمحسنين، هدى في العلم ورحمة في العمل، فكلما ازداد إحسان العبد ازداد علمه وازداد عمله الصالح، لأن الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادته ونقص بنقصه. وأيضا من فوائد الآيات التنبيه على عظيم مكانة الصلاة في وصف العبد بالإحسان، كذلك وجوب أداء الزكاة على وجهها الشرعي، ووجوب اليقين بالآخرة وأنها حق لا ريب فيه، ومن أيقن بالآخرة وأقام الصلاة وآتى الزكاة فهو جدير بوصف الفلاح. وأنبه ثانية إلى أن الله جل جلاله خص من العمل عملين فاضلين: الصلاة والزكاة. الصلاة مشتملة على الإخلاص ومناجاة الله تعالى والتعبد العام للقلب واللسان والجوارح، وهي معينة على سائر الأعمال. والزكاة التي تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة وتنفع أخاه المسلم وتسد حاجته، ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على المال فيخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليه وهو طلب مرضات الله. المال كلنا يحبه، لكن من أخرج هذا المال في مرضات الله فهذا برهان على محبته لله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، قال: والصلاة نور والصدقة برهان. الصدقة برهان.